وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال بعدها هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، وكأن شيئا محذوفا بين الآيتين. فمدلول هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ يعطيك إحساسا لغويا بأنه قد ذكر الجنة وأنهارها وأشجارها وحورها ونعيمها، وكأنه قد وصفها وصفا دقيقا، ثم قال بعدها هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يعني هذا النعيم أو كل هذا النعيم ما نعدكم به في الجنة. ولكنه تعالى لم يزد عن معنى واحد، هو أن المتقين قريبون من الجنة كما رأينا في اللقاء السابق عند قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. فلماذا؟ لماذا لم يفصل في الجنة؟ أولا، لأن من أهداف السورة الأساسية بيان مراحل الإنسان منذ كان في بطن أمه يعتاش على حبل الوريد إلى أن يرد الجنة أو النار بإيجاز، لأن آيات السورة قصيرة نسبيا لا تطابق الشرح الطويل، طويل جدا. ثانيا، ومن أهداف السورة الكريمة أيضا التحذير من الكفر بالبعث بعد الموت لخطورته، مع الأدلة القاطعة الدامغة على وجوده. فكانت قضية البعث تحديدا هي القضية الأساسية للسورة. ثالثا، ومن أهداف السورة الكريمة إرسال رسائل قصيرة ومباشرة عن الجنة والوعد الحسن، قصيرة، بينما الإطالة بما يتناسب مع طول الآيات النسبي في التحذير والوعيد من إنكار البعث والنشور والحساب، لأن هذه هي قضية سورة قاف. اختصرت الوعد وما يعنيه من خير، وأطالت الوعيد وما يعنيه من شر، لأن هدف السورة الرئيس إقامة الحجة الدامغة على قيام الناس للعرض على الله بعد الموت، وأنه آت لا محالة. وقد عبر عنه بأساليب متعددة تناولنا كثيرا منها أو تناولنا بعضها، ولم يترك القرآن الكريم ولا سورة قاف وسيلة لغوية وكونية حسية معنوية، وضرب الأمثال وذكر الأمم السابقة كذبت البعث وعاقبتها، كل ذلك من أجل قطع الحجة على الله لأي أحد يوم العرض عليه، حينما يصعق المنكر الجاحد بالبعث بمفاجأة كبرى وصدمة عنيفة لم تكن في حسبانه، لما يرى نفسه وقد بعث بعد موته وهو الآن في قبضة الله تعالى ليس له أدنى حيلة للدفع عن نفسه. فمن عدل الله ورحمته بعباده أن ينذرهم قبل وقوع العذاب ليس فيه رجعة ولا شفاعة ولا واسطة ولا أي حيلة للخروج من ذلك العذاب والعياذ بالله. رابعا، وهو المهم، من المفهوم العام في الوعي الجمعي للناس على مختلف العصور والأديان بأن الجنة محل السعادة وفيها كل شيء حسن، والنار محل التعاسة وفيها كل شيء سيء، مفهوم عام بما فيهم من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. والله حتى الملحد تجده يسخر من الحور العين مثلا والأنهار في الجنة ونعيمها وعسلها وأنهارها، رغم أنه لا يؤمن بالجنة أصلا، مما يعني بأن وعيه العام يعرف ماذا في الجنة حق المعرفة ويعرف ماذا في النار أيضا، بل ويسأل كيف يكون فيها أكل كالزقوم وشرب كالحميم، نعوذ بالله نعوذ بالله، ويسأل ويستهزئ وكيف يتكلمون ويتخاصمون وهم في النار، وهذا له مكانه شرح والرد عليه إن شاء الله. فمن المفهوم العام في الوعي الإنساني أن الجنة للخير والسعادة وأن النار للشقاء والتعاسة. فلما قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، وكأنه فصل في الجنة اعتمادا على المخزون الذهني لكل إنسان، وأنه لابد سيقرأ القرآن الكريم إن آمن به ويجد تفصيلا للجنة أوسع في سور كثيرة متعددة، منها سورة صاد مثلا. نأخذها كمثال، ذكرت جملة هذا ما توعدون في القرآن مرتين فقط، في سورة صاد وفي سورة قاف. فبعد أن فصل الجنة في سورة صاد وقال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قال بعد هذا التفصيل هذا ما توعدون ليوم الحساب. فالمقال في سورة صاد مثلا غير المقال في سورة قاف، وحاجة التفصيل في صاد مثلا غير حاجته في قاف. ومن التطابق العجيب أن وجود الآيتين في السورتين تسميان كل منهما بحرف واحد لا غير في القرآن الكريم كله، وهما السورتان الوحيدتان في القرآن كله من تسمى بحرف واحد فقط. افتتحت سورة صاد بقوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، كما افتتحت سورة قاف بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد، فكان افتتاحهما بحرف واحد مفرد مقطع، بعده مباشرة ذكر القرآن الكريم في السورتين. وكذلك قوله تعالى هذا ما توعدون في سورة قاف وفي سورة صاد بهذا اللفظ هذا ما توعدون في هاتين السورتين ليس إلا. ثم يأتي التفريع في قاف هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، والتفريع في صاد هذا ما توعدون ليوم الحساب. فحصل وعدان مشوقان من ربنا تعالى، وقوع يوم الحساب حتما، ووقوع الأجر والثواب والجزاء قطعا، وكأنها إشارة لطيفة ملفتة بأن هذين الوعدين الصادقين في السورتين ذكر في أصدق كتاب على وجه الأرض هو القرآن الكريم، مما يعني صدق الوعد قطعا. فالموعد هو الله تعالى، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. والوعد في القرآن أصح كتاب على وجه الأرض، والموعود الجنة أجمل مكان تسكنه في حياتك. اللهم إنا نسألكم فضلك. فصدق الموعد وهو الله وصدق الوعد في أصح كتاب لله يجعلنا نصدق بالموعود ومكانه، وهو الجنة العليا عند العلي العظيم سبحانه، أسألها لي ولكم من واسع فضله. وعليه قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، إنه القرآن العظيم يضع كل لفظ ومعنى في مكانه دون زيادة أو نقصان، فيسهب حينما يحتاج ويوجز عند تمام الحاجة، ويعطي القصة ما يناسبها طولا وعرضا، فلا يسهب في اللفظ من غير حاجة فيبرد، ولا يوغل في الإيجاز بغير حاجة فيغمض، وقد ذكرنا ذلك مرارا. هل تعلم بأن هذه الآية آية هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ تمدح العاصي المذنب؟ العاصي؟ نعم العاصي المذنب، ولكن بشرط. إذا عرفنا معنى أواب حفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب من الفعل آبى بمعنى رجع، وعليه فأواب تعني رجاع، رجاعا إلى الحق كثيرا. والرجوع إلى الحق من أي شيء؟ أكيد من الذنوب والمعاصي ومن العاصي. وأواب على وزن فعال، مبالغة في الأوبة والرجوع إلى الله، يعني كثير الاستغفار والرجوع عن الذنب بعد وقوعه يسمى أواب، بعد وقوعه يسمى أواب. كان في المعصية لا محالة، فلما لذعته حرارة المعصية آب ورجع إلى ربه، فأحس ببرد الطاعة بين جنبيه. أولئك الذين وقعوا في المعصية رغما عنهم بسبب ضعف نفوسهم في فترة ما وعدم قدرتهم على مقاومة الشهوات، ومن فضل الله علينا نحن المسلمين ليس إزالة المعاصي أو ليس إزالة السيئات، بل يبدل السيئات حسنات من فضله، ويغفر الله للجميع إذا صدقوا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا ما نعدكم به من فضل ونعمة وخير جزيل وثواب عظيم يوم القيامة. يشمل كل أواب رجاع للخير كثير التوبة والاستغفار. طيب، وقرين الفعل آبى، الفعل وأبى، وأبى يعني استحيا العبد من ربه لما عصاه، فعاد إليه تائبا مستغفرا حييا حييا. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. عرفنا معنى أواب، فما معنى حفيظ؟ حفيظ على وزن فعيل، وهي صيغة مبالغة أيضا من الفعل حافظ، فهو حافظ، وتعني العودة إلى حدود الله تعالى والحفاظ عليها. وأواب تعني كثرة الرجوع إلى الله سبحانه عز وجل، وحفيظ تعني كثرة الحفظ لحدود الله تعالى، فإذا خرج عنها عاد إليها بسرعة. يحفظ نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي بقدر طاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، يعني احفظ الله في حدوده يحفظك في الدنيا والآخرة. فالجنة موعودة لكل من يحمل هاتين الصفتين، أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ. والمؤمن الصادق إذا زل وتعثر تذكر الله تعالى وطلب عونه بصدق وإخلاص، فأقامه من عثراته وأقامه من عثرته، ويجده سبحانه غفورا رحيما ودودا كريما كريما. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أشار باسم الإشارة هذا للقريب، ولم يشر باسم الإشارة ذلك للبعيد، فلم يقل ذلك ما توعدون للبعيد، بإشارة لطيفة بأن ما توعدون به وهو الجنة قريب منكم إذا كنتم أوابين توابين حفاظين لحدود الله. طيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الخشية هي الخوف، تخاف من شيء فأنت تخشى من أجل سطوته وقوته أمام ضعفك أو ضعف حاجتك له وقلة حيلتك، وقد تخافه كثيرا وتحبه كثيرا، وهذه لا تكون إلا لله رب العالمين. تقول: اللهم لا منجى منك إلا إليك، فكل شيء تخافه تفر منه إلا الله تبارك وتعالى، إذا خفته فررت إليه فررت إليه، وكل شيء تخافه تلجأ إلى غيره ليحميك إلا الله تعالى، إذا خفته لجأت إليه ليحميك من نفسي ليحميك من نفسي. تقول: اللهم إني ألجأ إليك، اللهم إني ألجأ إليك من عذابك، اللهم إني أعوذ بك منك وأعوذ برضاك من سخطك. وكل من تلجأ إليه ليس شرطا أن يحميك إلا الله تعالى، إذا لجأت إليه ألجأك وحماك من نفسه. وغالبا إذا خفت من شيء فإنك تكرهه إلا الله تعالى، فإنك تخافه وتحبه، فمهما خفت منه وأنت مؤمن به فلن تكرهه، بل وتشكره في السراء والضراء، لعلمك أنه يخبئ لك خيرا كثيرا خيرا كثيرا. ولأن مخرج الإنسان من الله وعودته إليه فهو المصدر وهو المآل وهو المرجع، وفيه الرجاء والمرتجى سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. انتبه، لماذا قال من خشي الرحمن ولم يقل من خشي الجبار مثلا، لأن الخشية من الجبار أنسب لفظا من الخشية من الرحمن، لفظ الجبار يخوف ولفظ الرحمن يطمن، وطالما خشية ناسبها اسم الجبار أكثر من الرحمن فيما يبدو للناس. الرحمن اسم رقيق عذب سلس يغشى بطانة القلب بالرحمة فيريها بالرأفة والمحبة والود والله، ويمس شغاف القلب حتى تحس برد الرحمة في أركانه. من أجل ذلك ذكر الرحمن ولم يذكر الجبار، لأنك تهرب منه إليه ليحميك من عذابه، وهذا لا يكون إلا من الرحمن الرحيم. فلو استخدم الجبروت معك ولجأت إليه لقضى عليك، وكأنه يقول لك إذا خشيت ربك فهو ودود الرؤوف الرحيم، سيدخلك في رحمته وليس في جبروته، لأن الجبروت للانتقام والرحمة للعفو والغفران. فالخشية تعني الخوف والرحمن يعني الطمأنينة، فإذا خشيته لجأت إليه لتطمئن على نفسك من عذابه. فالرحمة درع واق للمؤمنين وللمؤمن من عذاب الله، إذا غشيته فهي رزق واسع من عند الله، وهذه لن تكون أبدا إلا بيد الرحمن الرحيم تعالى، ليس قبله ولا بعده، لا تفكر أبدا. وآية من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب طابقت ما قبلها، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فيصبح المجموع أواب حفيظ يحمل قلبا منيب. خلصت الآيتين، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، نأخذ منها أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يحمل قلبا منيبا. فإذا كنت أوابا حفيظا فأنت رجاع للحق تحفظ حدود ربك حتى وإن زلت بك قدمك يوما. وإذا خشيته وتبت إليه ضمنت لنفسك الرحمة الكبرى ممن؟ من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الخشية هنا ليست من إله ظاهر بل خشية بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب، فلو ظهر للعالمين كفاحا لن تجد ملحدا ولا كافرا ولا مشركا ولا عاصيا. فجلاله وجماله سبحانه يقطع كل شك في ألوهيته، وإنما جعل الاختبار بالغيب بعد أن أوجد لك من الظاهر في آياته ما يدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقد عرف الله تبارك وتعالى وأناب إليه. ومنيب تعني تائب، ومطر منيب في اللغة مطر منيب تعني مطرا غزيرا، وربيع منيب مخضوضر كثيف، مخضوضر كثيف. فمن صفات هذا القلب العجيب التوبة من الذنوب والمعاصي وغزارة العمل الصالح كالغيث، ومخضوضر بالإيمان واليقين. فمن ضمن هذه الأربع أواب حفيظ يخشى الله ويحمل قلبا مؤمنا وليس قالبا ضمنت له الجنة تحت مشيئة الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العودة والإنابة والعمل الصالح والجنة والنعيم المقيم والبعد عن النار وعذابها وكلها، أن يختم لنا ولكم بخير. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.